صوت واضح. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت واضح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. وبعد، الدرس العاشر في هذا الكتاب، كتاب الملخص، وفي هذا الباب، باب فضل لا إله إلا الله وما يكفر من الذنوب، وفيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب، علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال، أي قال الله عز وجل: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال، أي قال موسى عليه السلام: يا ربي، كل عبادك يقولون هذا. قال، أي قال الله عز وجل: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. حديث أخرجه ابن حبان والحاكم وصححه. المفردات في هذا الحديث: موسى هو موسى ابن عمران، وموسى ابن عمران رسول الله إلى بني إسرائيل وكليم الرحمن، يعني هو سيدنا موسى عليه السلام الذي نعرفه، واسمه موسى بن عمران عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. معنى قوله أذكرك يعني أثني عليك وأحمدك به. الذكر بمعنى الثناء والحمد، فهو يسأل الله عز وجل أن يعلمه شيئا يثني على الله عز وجل ويحمده به. وأدعوك به يعني أتوسل به إليك إذا دعوتك. نحن نعلم أن التوسل المشروع منه توسل بالعمل، وذكر الله عز وجل من العمل. ومن التوسل المشروع أيضا التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته. فإن كانت الأولى أن يعلمه شيئا يذكر الله عز وجل به، يعني يقوله قبل أن يدعو الله عز وجل، فهذا يكون من التوسل بالعمل. وإن كان يطلب من الله عز وجل أن يعلمه شيئا من أسمائه وصفاته يقدمه قبل أن يسأل الله عز وجل، فيكون هذا من التوسل بأسماء الله تعالى وصفاته، وهذا أو ذاك كلاهما مستحب، لأن به يكون رجاء قبول الدعاء. فهو يسأل الله عز وجل شيئا يثني عليه به، وهذا عمل، وأيضا يتوسل إلى الله تعالى به، وهذا توسل قبل الدعاء. قوله يقولون هذا، يعني كل عبادك يقولون هذا، قوله يقولون هذا يعني يقولون هذه الكلمة، كلمة لا إله إلا الله. قوله وعامرهن غيري، وذلك في الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري. ما معنى عامرهن غيري؟ معناه من فيهن من العمار غير الله تعالى. قوله في كفة، أي لو وضعت هذه المخلوقات، يعني السماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل والأراضين السبع، هذه المخلوقات كلها لو وضعت في كفة من كفتي الميزان، ووضعت كلمة لا إله إلا الله في الكفة الأخرى، مالت بهن. ما معنى مالت بهن؟ يعني رجحت بهن، رجحت عليهن، يعني كانت أثقل في الميزان من هذه المخلوقات كلها. ما المعنى الإجمالي للحديث؟ المعنى الإجمالي للحديث كما هو واضح منه أن كليم الله عز وجل موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يعلمه، وطلب منه أن يعلمه ذكرا يذكر الله عز وجل به ويثني عليه ويتوسل إليه به. فالله سبحانه وتعالى أرشده وعلمه أن يقول لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله هذه عمل، ولا إله إلا الله هذه وسيلة. فموسى عليه السلام أدرك أن هذه الكلمة كثير ذكرها على ألسنة الخلق، يعني الناس جميعا يقولون لا إله إلا الله، هو يريد شيئا يختص به. فبين الله سبحانه وتعالى له فضل هذا الذكر، يعني ليس لأن الناس كلهم يقولون هذا، ليس معنى شيوع هذه الكلمة على ألسنة الناس أن هناك ما هو أفضل منها، كلا. فبين الله سبحانه وتعالى له عظم وفضل هذا الذكر رغم شيوعه على ألسنة الناس، وبين له أنه لا شيء يعادله في الفضل. هذه كلمة سهلة، سهلة على اللسان، خفيفة عليه، لكنها في الميزان أثقل من السماوات السبع وعامرهن غير الله عز وجل، وأثقل أيضا من الأراضين السبع مع السماوات السبع وعامرهن في الكفة، وأنه لا شيء يعادلها في الفضيلة. هذا صحيح وهذا حقيقي، لأن معناها إفراد الله عز وجل بالعبادة، وهل هناك أفضل من ذلك؟ ما الذي نستفيد من هذا الحديث؟ نستفيد عدة أمور. أولا عظم فضل لا إله إلا الله، لماذا؟ لما تتضمنه من التوحيد والإخلاص. كل الرسالات وكل الرسل جاءت لتبلغ الناس وتعلمهم لا إله إلا الله، والسماوات والأرض والإنس والجن خلقت للا إله إلا الله ولتحقيق لا إله إلا الله. لذلك لا شيء أفضل من لا إله إلا الله. ثانيا، أن موسى عليه السلام كان حريصا على التقرب إلى الله، لأنه يسأل الله عز وجل أن يعلمه شيئا يذكره به. هذا فضل موسى عليه السلام. فكلما كان الإنسان حريصا على ذكر الله عز وجل وعلى التقرب إليه، كلما كان صاحب فضيلة. فموسى عليه السلام كان كذلك، كان يبحث عن شيء يتقرب إلى الله عز وجل به ويدعوه به. ثالثا، أن العبادة لا تكون إلا بما شرعه الله، وليس للإنسان أن يبتدع فيها من عند نفسه، لأن موسى عليه السلام طلب من ربه أن يعلمه ما يذكره به. إذن الإنسان إذا أراد أن يعبد الله عز وجل وأن يتقرب إليه، فلا بد أن يلجأ إلى الله عز وجل حتى يعلمه ما يذكره به وما يعبده. لا يأتي من عند نفسه بعبادات ويقول أنا أعبد الله بكذا وكذا دون أن يكون هناك دليل، دون أن يكون هناك دليلا لديه أن الله سبحانه وتعالى يحب ذلك. أنت تعبد الله عز وجل بما يحبه الله عز وجل، لا بما تحبه أنت. فما يحبه الله عز وجل أرشد إليه العباد، فلا تأتي من عند نفسك بما تستحسنه أنت، لأن الله سبحانه وتعالى لم يختره لك، ولذلك لا يكون حسنا أبدا. إنما الحسن هو ما اختاره الله عز وجل لعباده حتى يتقربوا إليه به. موسى عليه السلام لأن لم يأتي من عند نفسه، إنما لجأ إلى الله عز وجل أن يعلمه. ولذلك المتبعة الذين يتبعون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان، فيسألون لماذا تفعلون ذلك، قالوا لنعبد الله بهذا، فترد عليهم عبادتهم، لأن الله سبحانه وتعالى ما شرع هذه البدع لهم، ولذلك الله عز وجل لا يرضى عنها ولا يرضى بها. رابعا، أن ما اشتدت الحاجة والضرورة إليه كان أكثر وجودا. دليل على ذلك، فإن لا إله إلا الله لما كان العالم مضطرا إليها كانت أكثر الأذكار وجودا وأيسرها حصولا. هذا حتى في الأمور المادية العادية، كلما كانت الأمور المادية الناس والخلق أشد حاجة إليها كلما كانت أيسر. فمثلا الهواء لا يستغني عنه أحد، فالله عز وجل لم يمكن منه أحدا إنما جعله متاحا. ثم بعده الماء، ثم بعده الغذاء، وهكذا. كلما كانت الأشياء أكثر أهمية في حياة الخلق كلما كانت أكثر إتاحة. فكذلك الأمور المعنوية، يعني الأمور المادية والأمور المعنوية. فالأمور المعنوية مثل العبادات والذكر، فالعبادات التي يكون الناس أحوج ما يكون إليها تكون أسهل وفي متناول الجميع، حتى لا يتعلل أحد أنه لا يستطيعها. فكلمة لا إله إلا الله أكثر شيوعا على ألسنة الناس، ليس لأن غيرها أهم منها، بل لأنها هي أهم من غيرها بكثير، ولذلك كانت أكثر شيوعا. وهذا يعني الذي جعل موسى عليه السلام يريد شيئا مخصوصا، شيئا خاصا به، فالله عز وجل أرشده إلى أن ما يجري على ألسنة الناس ويتاح، الله سبحانه وتعالى يسره للناس حتى يكون متاحا لهم ليصلوا به إلى الله عز وجل. فموسى عليه السلام يجب أن يلزم هذا المتاح. خامسا، أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات لقوله وعامرهن غيره، وهذا يرد على الذين إذا قيل لهم أين الله قالوا في كل مكان. طبعا الأدلة كلها تدل على أن الله عز وجل في عليائه، في سمائه، وليس في كل مكان، في عليائه وفي سمائه بذاته، وإن كانت صفاته تحيط بكل شيء، فالعلم والقدرة والسمع والبصر والأمر، كل ذلك لله عز وجل، يشمل الخلائق جميعا ويشمل الأمكنة جميعا وما فيهن. ولكن الله عز وجل أين هو؟ الرحمن على العرش استوى. فهذا المعنى موجود في قوله وعامرهن غيري، أن الله فوق السماوات لقوله لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، فهذا تأكيد على أن الله عز وجل فوق السماوات وليس في كل مكان. سادسا، أنه لا بد في الذكر بهذه الكلمة، أي بكلمة لا إله إلا الله، من التلفظ بها كلها. يعني إذا أراد أن يذكر الله عز وجل أن يتكلم بهذه الكلمة بكل ألفاظها، فيقول لا إله إلا الله، ولا يقتصر على لفظ الجلالة وحده الله، كما يفعل بعض الجهال من المتصوفة، يقولون الله 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 ثم يختصرونها إلى هو 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 هو. هذا ليس ذكرا لله عز وجل، إنما ذكر الله عز وجل أن يقول الكلمة كلها، أن يقول لا إله إلا الله. فتكرار لفظ الجلالة الله 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 ليس ذكرا، لم يرد به ذكر، لم يرد ذكر بهذه اللفظة ولا بأي لفظة، بأية لفظة أخرى من الأسماء الحسنى هكذا منفردة تكرر، لم يرد بها ذكر، إنما الذكر ورد بلا إله إلا الله. فيكون ذكر الله عز وجل بذكر الكلمة كلها، يعني العبارة كلها لا إله إلا الله. سابعا، إثبات ميزان الأعمال وأنه حق، لأن في الحديث لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، معناه إثبات ميزان الأعمال وأن هناك كفة توضع أو يوضع فيها ما يقارن بالعمل، فيتبين أو يتبين الرجحان للأعمال، هذا يثبت الميزان. ثامنا، أن الأنبياء يحتاجون إلى التنبيه على فضل لا إله إلا الله، لأن الله سبحانه وتعالى نبه موسى عليه السلام، يعني رغم أن موسى عليه السلام أتى بالتوحيد في رسالته ليعلمها لبني إسرائيل، رغم ذلك حينما أراد أن يذكر الله عز وجل فسأله ذكرا أرشده الله عز وجل إلى لا إله إلا الله. إذن لا أحد فوق أن يعلم فضل هذه الكلمة، حتى الأنبياء. تاسعا، أن الأراضين كما في هذا الحديث سبع كالسماوات، فالسماوات سبع والأراضون أيضا سبع، كما قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، ومن الأرض مثلهن. ففي هذا الحديث أن الأراضين سبع كالسماوات. وفي هذا الدرس أيضا الحديث الذي أخرجه الترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه، يعني أنس بن مالك الصحابي المعروف رضي الله عنه، يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك لقرابها مغفرة. المفردات في هذا الحديث كلمة قراب هكذا بالضم أو بالكسر، قراب بقراب الأرض أو بقراب الأرض، وإن كان الأشهر الضم، لفظة قراب هي أشهر من قراب، لكن هذه موجودة وتلك موجودة. القراب يعني ملؤها أو ما يقارب ملؤها، قراب يعني قريب من الملء، ملؤها أو ما يقارب ملؤها، هذا معنى قراب الأرض. وهذا تعبير عن الكثرة، كثرة ما يأتي به الإنسان من الذنوب. يقول: ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، أي ثم مت. ثم لقيتني، اللقاء هنا لقاء الله بالموت، ثم مت حال كونك سالما من الشرك، يعني تموت على حال التوحيد، على حال أنك لم تشرك بالله تعالى شيئا. وهذا شرط في الوعد بحصول المغفرة، أنك تلقى الله عز وجل على التوحيد لا تشرك به شيئا. يعني ليس في هذا ما يحث على كثرة الذنوب أو الإكثار من الذنوب ويدعي العبد أنه موحد، ولكن الدليل فيه على أنه لا يأس من رحمة الله عز وجل ما دام العبد موحدا. يعني لا ينبغي أن نفهم العكس، لا يفهم أحد أنني أوحد الله عز وجل وأفعل ما أشاء وآتي بقراب الأرض خطايا وذنوب وأملأ الدنيا ذنوبا وخطايا. لو فهمنا هذا يكون فهم سقيما، لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بأن يذنب الناس ويكثروا من الذنوب، لا، إنما الله عز وجل يأمر بالتوبة، ولكنه يبين سبحانه وتعالى وهو البيان المقصود من الحديث أن التوحيد هو أعظم الأعمال التي لا ينبغي أن يقنط العبد من رحمة الله إذا كان موحدا. فالله سبحانه وتعالى يغفر كل شيء ما دمت موحدا، هذا هو المقصود، وليس المقصود دعوة إلى كثرة الشرك. البعض قد يفهم الأفهام المغلوطة، هذا بيان فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وليس دعوة إلى الإكثار من الذنوب، لأنه ليس في الحديث دعوة إلى هذا. مغفرة، كلمة المغفرة سبق وأن بيناها من قبل، هي من غفر، والغفر لغة يعني الستر، وشرعا تجاوز الله عز وجل عن خطايا وذنوب عباده. الله سبحانه وتعالى يتجاوز عن الذنوب، يسترها عليك ويمحوها كأن لم تكن، فهذا المعنى الشرعي، أن الله سبحانه وتعالى يتجاوز عنها كأن لم تكن. ما المعنى الإجمالي للحديث؟ المعنى الإجمالي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه سبحانه وتعالى أنه يخاطب عباده ويبين لهم سعة فضله ورحمته، يعني رحمة الله سبحانه وتعالى لا تقف عند حد، وأنه يغفر الذنوب مهما كثرت. ولذلك نقول أن هذا دعوة لعدم اليأس من رحمة الله، وليس دعوة إلى الذنوب مهما كثرت، ما دامت دون الشرك. ابتعد عن الشرك واعلم أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك الذنب. وهذا الحديث لا شك أنه يشابه ويماثل الآية الكريمة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لا يغفر الشرك ولكن يغفر ما دون الشرك من الذنوب. هل يناسب هذا الحديث الباب؟ نعم، الباب كان يتكلم عن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، والحديث يتكلم عن فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ولذلك الحديث يناسب الباب، لأن فيه دليلا على كثرة ثواب التوحيد وأنه يكفر الذنوب مهما كثرت. ما الذي نستفيده من هذا الحديث؟ نستفيد الكثير. أولا فضل التوحيد وكثرة ثوابه، كسائر الأدلة التي تحدثنا حولها في هذا الباب. ثانيا فيه أيضا سعة فضل الله سبحانه وتعالى وجوده ورحمته وعفوه، أنه يغفر الذنوب ولو كانت مثل قراب الأرض. ثالثا فيه الرد على الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة التي هي دون الشرك، وهذه مشكلة عند الخوارج. الخوارج يكفرون مرتكب الكبيرة مع أن الأدلة كلها على أنه لا ذنب لا يغفر ولا يكفر إلا ذنب واحد، الشرك بالله عز وجل. ما دون الشرك يقبل المغفرة ويقبل العفو والصفح، أما هم أي الخوارج فقد ضيقوا رحمة الله عز وجل فأخرجوا مرتكب الكبيرة من المغفرة وحكموا بكفره، شأنه عندهم شأن من يأتي بالشرك، يعني يساوون ما بين الكبيرة دون الشرك وما بين الشرك، وهذا جهل. رابعا إثبات الكلام لله عز وجل على ما يليق بجلاله، من صفات الله عز وجل الكلام، وقد ورد الكلام في آيات كثيرة وفي أحاديث تثبت أن الله سبحانه وتعالى يتكلم، ولكن كلامه كلام يليق بجلاله ليس ككلام غيره من المخلوقين. كأي صفة من الصفات التي وردت في حق الله عز وجل فهي صفة تليق بالله عز وجل، كل الصفات على ما يليق بالله سبحانه وتعالى وليست تماثل أو يماثلها صفات العباد. كذلك الكلام فهو صفة من صفات الله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فيثبت الكلام لله عز وجل. خامسا، بيان لمعنى لا إله إلا الله في الحديث، بيان لمعنى لا إله إلا الله. أين بيان هذا المعنى؟ بيان هذا المعنى في قوله ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. إذن التوحيد هو أن تلقى الله عز وجل لا تشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله، أنه ترك الشرك قليله وكثيره. ولا يكفي أن تقال باللسان، يعني أن تقول لا إله إلا الله بلسانك ثم تأتي بأفعالك بأفعال الشرك، فمعناه أنك لم تقل لا إله إلا الله. إذن القول قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، القاعدة الذهبية عند أهل السنة. سادسا، نستفيد أيضا إثبات البعث والحساب والجزاء، هذا يستفاد أيضا من الحديث، قول الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، يعني أنك ستلقى الله عز وجل، ويمكن أن يكون معك قراب الأرض خطايا، ومعنى ذلك أنك تلقى الله عز وجل ويحاسبك ويغفر لك. إذن في هذا بعث وحساب وجزاء. بهذا ننتهي من هذا الدرس، بل ومن هذا الباب كله. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. من كان عنده سؤال فليتفضل، إن شاء الله عز وجل نجيب عنه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. قول احيانا نقرأ في سير الصالحين فنصاب باليأس بدلا من رفع الهمة، فبما تنصحنا؟ نعم، احيانا يكون تركيز الكاتب في بعض الكتب أو المتكلم في بعض الخطب أو الدروس، يكون التركيز على بعض من يأتون بأعمال قد لا تكون في متاحة للجميع، فيذكر من أفعاله كذا وكذا وكذا وكذا، بما قد يصيب العبد باليأس. نقول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينصح أصحابه وخصوصا غير الميسورين بأيسر الأفعال، ويبين أنها تزن أثقل الأعمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بعمل تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم، إذا انتهيت من صلاتك أن تقول كذا وكذا. فيعلم الأغنياء بما علمهم يسلم الفقراء، فيبادرون بالعمل فيشكون ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله لقد أدرك الأغنياء ذلك وفعلوا مثلنا، فيقول صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يقول ذهب أصحاب الدثور بالأجور والبريات العلى لما اشتكوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمثل هذا يعني كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشعرون به، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج ذلك بأيسر الأمور، فيقول إذا انتهيت من صلاتك فقل كذا، فتسبقون به من سبقكم وتدركون به من وتسبقون به من بعدكم. المهم أن هناك بعض الأعمال وأيسرها قد تزن عند من لا يستطيع أن يفعل كما يفعل هؤلاء الصالحون، هي تزن في الميزان كثيرا. وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. جعل الله عز وجل بعض الأعمال اليسيرة قد تزن وتفوق كثيرا من أعمال أناس يعملون ليل نهار، وقد يصاب الإنسان فعلا باليأس إذا سمع بعمل هؤلاء. فنعلم أن رحمة الله عز وجل أوسع من ذلك، قد يكون عمل واحد يسير يتفوق على كل ذلك، مثل هذه المرأة مثلا التي سقت كلبا، أو الرجل كما في رواية أخرى سقى كلبا بخفه، فكان هذا العمل عند الله عز وجل عظيما، فغفر له أو غفر لها وأدخلها الجنة أو أدخله الجنة، مع أنها كانت كما ورد في بعض الروايات من بغايا بني إسرائيل. فقد يكون عمل واحد يخلص فيه العبد ويشعر ويعلم الله عز وجل من هذا العبد الرقة فيه والإخلاص فيه، فيكون هذا العمل أرجى وأرجح من عبادة الليل والنهار، أن يبقى بالعبد يقوم ليلا ونهارا ويصوم نهارا ويتصدق وأفعال كثيرة، عمل واحد قد يرجح على كل ذلك. فإذا علمنا هذا نعلم أنه لا يأس، لا يأس، يعني المسألة ليست بالكثرة، وإن كان الإكثار من الأعمال الصالحة لا يستهان به، ولكن ليس هذا وحده هو المقرب إلى رحمة الله عز وجل، وليس هذا وحده هو سبيل التسابق، إنما التسابق له مسالك كثيرة. فضلا بالنسبة لنتائج اختبار الدورة الأولى، إن شاء الله أنتهي مما بقي من النتائج وأرسلها بإذن الله قريبا. بمعنى نركز على الكيف لا الكم في أعمالنا. نعم نعم، التركيز على الكيف، الكم ما استطعت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكن الإخلاص والكيف هو أرجى وأفضل من الكم. كلما استطعت أن تأتي بالكم ائت به، ولكن لا يوئسك كثرة عمل الآخرين إذا كنت تعمل العمل القليل وتحسنه. في بعض الحالات تزيد علينا المحن ونحن أدرى بأن لا إله إلا الله وأن كل شيء ذاهب إلى زوال، كيف يمكن أن نثبت على الابتلاء؟ والله لو استعرضنا ابتلاء الأولين لهان علينا ابتلاؤنا. النبي صلى الله عليه وسلم حينما استشعر اليأس عند بعض أصحابه عند الكعبة، حينما قالوا: يا رسول الله ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، لم يدعو لهم ولم يستنصر لهم، إنما نصحهم لأنه شعر بنبرة اليأس، فنصحهم فقال: إنه كان في من قبلكم كان يؤتى به ويحفر له حفرة في الأرض ويوضع المنشار فوق رأسه فيفلق نصفين ويمشط ما بين لحمي وعظمي بأمشاط من حديد لا يصرف ذلك عن دينه شيء، والذي نفسي بيده لو تمنى الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعطي نماذج من الأمم السابقة وما كان يفعل بهم، ولم يكن ذلك يصرفهم عن دينهم شيئا، مع أن الصحابة كانوا يطلبون: ألا تدعو لنا ألا تستنصر لنا، كان أسهل أن يقول لهم ادعو لهم واستنصر، لكن لما شعر صلى الله عليه وسلم بنبرة اليأس أراد أن ينصحهم، وكان ذلك أنفع في هذا المقام من أن يدعو لهم أو أن يستنصر لهم. فلو قرأنا ما يحدث أو ما حدث للأولين لهان علينا ما يحدث لنا، ولا بد أن نعيش المحن حتى نستشعر حينما نقرأ السير ونعلم ما كان يحدث للأنبياء والصالحين من قبلنا، نعلم نشعر نعيش شيئا مما كانوا فيه، لا نعيشه كله، لأن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وابتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء ما دام الأمر كذلك. إذا لو عشنا شيئا قليلا من البلاء ثم سمعنا بعد ذلك على ما كان يحدث للأنبياء والمرسلين كما قال الله عز وجل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. إذا سمعنا مثل هذه الآية نعلم نشعر، يعني بدل من أن تمر علينا مر الكرام ونرددها ألفاظ نعيش شيئا من ذلك حتى نستشعر المعنى الذي في هذه الآية وغيرها طبعا من الآيات وغيرها من الأحاديث والسير. قل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نعم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نعم يعني نريد أن نقول أن استشعار المعاني هو أرقى درجة من العلم بها، استشعارها أرقى درجة، ولن نستشعرها إلا إذا عشناها. يعني كما يقولون ليس من رأى كمن سمع، ليس من سمع كمن رأى، من سمع ممكن أن يسمع أشياء ويردد أشياء لكن إذا عاشها قد يختلف الأمر عنده. وبارك فيكم. هل يجب أن نترك علم كل العلماء الذين كانوا على عقيدة الأشعرية؟ يعني نحن لا نترك كل شيء من أجل فلان وقع في خطأ صفتي كذا صفته كذا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أن الحكمة ضالة المؤمن حيثما وجدها فهو أولى بها. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعله على بيت مال الصدقة فوجد من يحثو من الصدقة ليلة وليلتين وثلاثة ويرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كل مرة سيعود سيعود. في آخر مرة حينما قبض على هذا الذي يحثو من أموال الصدقة بعدما تركه ليلتين قال له دعني وأعلمك، فعلمه هذا تركه وهذا علمه، قال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي فإنه لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم له صدقك وهو كذوب، ألا تدري من الذي يأتيك في كل ليلة؟ قال لا يا رسول الله، قال هو الشيطان. فيعني لما جاء الشيطان بكلمة حق النبي صلى الله عليه وسلم قال صدقك وهو كذوب، فيعني أتى بجزء حق بكلمة حق فقبلت منه رغم أنه الشيطان. فيعني هذا أشد من أن نقول هل نترك علم كل ما كان عليه الأشعرية، نترك الباطل الذي عليه الأشعرية فقط ونأخذ الحق الذي عندهم، الحق الذي يوافق عقيدة أهل السنة وكلام أهل السنة. لو تركنا علم كل العلماء الذين وقعوا في بعض الأخطاء لتركنا ربما أكثر العلم، وهذا لا ينبغي، إنما نأخذ ما صح عند كل أحد ونترك ما بطل عند كل أحد. لا يعرف الحق بالرجال ولكن يعرف الحق تعرف أهله، وعرف الباطل تعرف من أتى. ماذا تقول في متن ابن عاشر وهو مالكي المذهب الأشعري العقيدة؟ أقول هو أو غيره، وهذا الكتاب أو غيره كله يعرض ويقارن مع كلام أهل السنة ومذهب أهل السنة. فإذا جاء بشيء من الباطل ترك الباطل وقبل الحق، هو أو غيره، هي قاعدة عامة. أنا لم أراجع هذا المتن، ولذلك أقول كلام عام، من أراد أن يأخذ أو يترك المتن كله أو ما صح فيه يراجع المتن، فإن كان فيه شيء من الخطأ يترك. يقول أنا شخصيا درست هذا المتن، نعم إذا كنت درست فيه يعني لو في ملاحظة عليه يمكن أن تذكر وأن نتكلم فيها، لكن لا نتكلم عن المتن بصفة عامة، نتكلم في شيء يمكن أن يكون فيه شبهة أو شيء، لكن يعني لا نقول يترك المتن كله لسبب كذا وكذا، لكنه لم يخرج على الحق، إذن يؤخذ. طالما لا توجد أي ملاحظة خارجة يعني فيؤخذ. يعني لو قلنا ابن حجر العسقلاني وقع في كذا، ولذلك نترك كلام ابن حجر العسقلاني ونقول فلان وقع في كذا، فنترك كل كلام فلان لأنه وقع في كذا، إذن سنترك العلم كله. تناول أحكام الطهارة والمياه وغيره من الأبواب الذي تناولناها في جل كتب الفقه، يعني كتب الفقه بصفة عامة يعني تتكلم في الفقه ولا تتكلم في العقيدة، فإذا كان عنده من الأشعرية شيء فهذا لا يؤثر على الفقه ذاته. من قال بلسانه أستغفر الله وقلبه مصر على المعصية فاستغفاره ذلك يحتاج إلى استغفار، نعم هذا كلام حق. هل يجوز أن نتبع طريقة الجنيد؟ أقول طريقة الناس لا تتبع، إنما يتبع منها ما هو حق وما في طاقة الإنسان، ما هو حق وما في طاقة الإنسان. يعني ليس لأن الجنيد كان يفعل فأنا لا أفعل وأتبع، لا لا، الذي يتبع هو النبي صلى الله عليه وسلم وحده. عندي التباس في الجهاد في سوريا، هل هو واجب؟ الجهاد في سوريا واجب عين على من هم في سوريا، وكلما كان أقرب إليها وألصق بها كلما كان أوجب عينا، وكلما بعد كان الواجب كفاية، لمن يستطيع أن يفعل فليفعل، وكل حسب استطاعته، من استطاع أن يجاهد بنفسه وألا يتضرر ولا يتضرر من يعولهم ومن وراءه، لأنه قد يذهب بنفسه فيفسد في بيته، لابد أن نلاحظ هذا، قد يخرج العبد ليجاهد بنفسه فيقصر في حق من وجب عليه إعالتهم وبالتالي يكون قد أساء أكثر مما أحسن. فهذه ترجع إلى حال كل واحد بنفسه، لكن يكون الجهاد بالمال أسهل مثلا، فيمدون بالمال ليحصلوا على حاجتهم، يعني المجاهدون ويعني السوريون يحصلون على حاجتهم وعلى ما يقاومون به أهل التشيع وأهل الباطل وهؤلاء الطائفيون البغيضون. فمسألة الجهاد يعني مسألة أوسع في الكلام، ليس لها كلام محدد، تكون بحسب الحالة ذاتها العامة وبحسب حالة كل سائل بنفسه. نعم، هو فرض كفاية ويتعين بشروط. لو فرضنا على كل المسلمين أن يجاهدوا في كل مكان يحدث فيه لقاء أو مواجهة بين الحق والباطل، لا فرضنا على المسلمين أن يتوجهوا إلى كل مكان بذواتهم، مرة شوي مرة في البوسنة ومرة في كشمير ومرة في أفريقيا الوسطى ومرة في سوريا ومرة في العراق ومرة في مصر ومرة في هنا، وتبقى المسألة أننا نأخذ المسلمين هنا وهناك لأننا فرضنا عليهم عينا أن يذهبوا هنا وهنا وهنا. المسائل لها نظام ولها ترتيبها. أرى أن الأسئلة قد انتهت في موضوع الدرس. هل هناك سؤال في موضوع الدرس؟ بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. أترككم قد يكون هناك درس آخر بعد ذلك، لذلك يجب أو ينبغي أن أخرج. جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.